الشيخ بعض الإخوة يطلبون لو تذكروا شيء من سيرة الشيخ ابن جراح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ بن جراح عرف بهذا اللقب، وهو شيخنا وعالم الكويت وآخر علمائها وفاة من المتقدمين، وهو محمد بن سليمان بن عبد الله آل جراح، وهو رحمه الله تعالى من آل فضل من قبيلة طي القحطانية، وكان رحمه الله تعالى نحسبه الله حسيبه من العلماء العاملين، وعقيدته سلفية، وكان في الفروع أو في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكان زاهدا عرف بهذا، ومن جاءه علم منه هذا الشيء، وكان على طريقة أصحاب الإمام أحمد متأسين بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما عرفوه من سيرة الإمام أحمد رحمه الله. طلب العلم في أوليات حياته في بلده الكويت، ثم رحل إلى نجد وكذلك إلى مكة، وتعلم ممن لقيه من العلماء وأخذ شيئا منهم، وله مراسلات لا سيما مع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وكان معجبا به، أي معجبا بالشيخ عبد الرحمن واختياراته وفقهه وعلمه، حتى إنه له يعني مراسلات كثيرة وأجوبة طبع منها الشيء الكثير، وله مراسلات كذلك مع الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. ولد سنة 22,300 للهجرة، وتوفي سنة 17,400، وكان عمره حين توفي 95. وتعلم أولى حياته في الكويت، ونهل ممن كان فيها من العلماء أو ممن يزورها من خارجها، لا سيما من كان يأتيها من الأحساء. وكان في الكويت بعض العلماء الذين استفاد منهم كأحمد بن عطية الأثري وغيره، وأكثر ما استفاد منه هو شيخه الأول والذي يعتز بالانتساب إليه، وهو الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان، وكان عالما من علماء الكويت، ونحسبه رباني رحمه الله تعالى لما سمعنا عنه وقرأنا منه، فإنه رحمه الله تعالى كان على منهج صحيح وسيرة محمودة. ثم قرأ في الفنون التي كانت في وقته في الفقه والعربية والعقيدة، وكان على عقيدة السلف، وكان على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، ويدل عليها تدريسه لكتب أهل العلم المعروفين بسلامة المعتقد، كتدريسه للواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وتدريسه كذلك لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومراسلاته ممن هو مرضي من العلماء. وكان طيلة حياته يدارس العلم، لا سيما مع أقرانه كالشيخ عبد الوهاب الفارس والشيخ عبد الرحمن الفارس، وله مذاكرات مع من كان في من كان معه في الطلب، ثم تولى الإمامة والخطابة سنين طويلة واشتغل بالتدريس، وكان رحمه الله تعالى حتى مع تقدم سنه لا يمل من تدريس الطلاب، وله درس يومي بين المغرب والعشاء يدرس فيه كل يوم فن. وكان حظي منه أن أدركت من الدروس عنده أن قرأت عليه هداية الراغب شرح عمدة الطالب، وهذا أول ما قدمت عليه في سنة 88 ميلادي، يعني 1408 هجري. وكان هذا مقيد حتى عندي، إن أول ما قدمت عليه قرأت عليه أو دخلت مع من كان يقرأون عليه هداية الراغب كنا في باب زكاة الفطر، واستمرت على ذلك، وكذلك قرأت عليه مع جملة من قرأ دليل الطالب ونيل المآرب شرح الدليل، وكذلك منار السبيل وشرح ابن عقيل على الألفية وشرح الرحبية في الفرائض. وكان رحمه الله تعالى يمتاز بمعرفته بالحساب والفرائض، وكان يعني من السهل أن يقسم، وكان من أشهر القسمات التي قسمها في الفرائض تركة عائلة الزيد في الكويت، فإنه قسمها رحمه الله تعالى قسمة شرعية صحيحة، وكان عنده نسخة من هذه القسمة لما فيها من الكثرة والمناسخات، حيث أن المناسخات إذا دخلت القسمة فإنها تطيلها. وأعدنا بعض الكتب التي قرأناها عليه كدليل الطالب تمت قراءته مرة أخرى، وكان محتسبا في التدريس يدرس الطلاب، وله همة في التدريس منقطعة النظير باعتبار سنه، مع تقدم سنه، يعني أنا أدركته كان عمره يعني 86 سنة ولازمته قرابة 9 سنوات حتى توفاه الله عز وجل، وكان يدرس ما ينقطع، حتى أول يوم في عيد الأضحى عنده درس لهمة في نفسه وشغفه في العلم وبذله، إلا أنه يتوقف في رمضان وأول أسبوع من شوال، أول يوم عيد وستة أيام يصوم، بعد ذلك يستأنف الدروس. وكان زهده رحمه الله مما عرف به، حتى إنه كان إذا أراد الوضوء يتوضأ بالإناء الصغير ويكون تحت نخلة حتى إن الماء تستفيد من النخل، وكان يغتسل بالصاع، عنده قدر مقدار الصاع رأيته، وكان أكثر مقامه في المسجد، وربما حتى بات فيه، ولنا معه يعني في الحقيقة يعني بعض الحكايات والطرف التي تدل على يعني انبساطه مع الطلاب وعدم يعني غلظته، مما يجعل الطالب يرتاح لجنابه رحمه الله. الحاصل أنه يعني هذا من أبرز يعني ما رأيت فيه، وكان يعني يعني دقيق المعرفة في المذهب، خص مذهب الحنابلة، وكذلك معرفة أوجه الخلاف، مما يدل يعني أن الرجل يعني صاحب علم وصاحب مذاكرة، وله تقدير وإجلال لكتب الشيخين الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى إنه سئل أمامي عن كتب ابن القيم شيخ عن كتب ابن تيمية كذا وابن القيم، فوضع يديه رحمه الله على رأسه إجلالا لهذين الشيخين، فقال عبارة في الحقيقة على اختصارها إلا أنها تعتبر نبرس ووصف يستحقه هذين الشيخين. فقال: من لم يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا سيما في هذا الزمان لا يخلو من بدعة إلا ما شاء الله. وصدق رحمه الله، إلا ما شاء الله هذا استثناء، لأن الغالب أن هذين الرجلين نفع الله عز وجل بهما نفعا بينا في إظهار السنة ومعالمها وقمع البدعة ومحاربتها وتعرية أصحابها، وهذا مما أوجبه الله عز وجل على أهل العلم. وسئل وأنا حاضر عن الصوفية فأجاب ببيت شعر فقال: ففر من أولئك الصوفية فإنهم صوفية لوطية، إنما الصوفي رجل اقتفى بالسر والجهر طريق المصطفى. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن هو الذي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان ينادي بالصوفية والتصوف، هذا الشعار الزائف البعيد عن السنة، ويزعم أنه على الهدى، فإن هذا من أبعد ما يكون. وكان في بعض الأحيان هو رحمه الله له تذوق في العربية والشعر والأدب، فببعض الأحيان يجيب بأبيات شعر، فكان سئل عن يعني بعض من يجمع الكتب ويقل طلبه، فقال: ليس العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. وسأله أحد الطلاب، قال له: هل لك مؤلفات؟ وهو رحمه الله قليل التأليف، كتب بعض الأشياء كمنسك له وكتب بعض الرسائل البسيطة، فقال لا. فقال له: يعني بلغنا أن لك منسك وكذا، يريد أن يخرج. فأجابه الشيخ ببيت، قال له: خذ ما ترى ودع شيئا سمعت به في طالع الشمس يغنيك عن زحلي. يعني أنا أقول لك شيء من عندي وأنت تقول لي بلغنا وبلغنا. فقال له: يعني ما يوجد من تأليف العلماء يغني عن كثير من المسائل، ولا شك أن التأليف إذا وجدت الحاجة له فلا بأس الإنسان أنه يكتب ما تدعو الحاجة إليه إذا كان أهلا للكتابة والتأليف. أما أن الإنسان يتطفل في كل مسألة يريد أن يؤلف فيها فهذا عواقبها وخيمة بالنسبة له. وفي السابق أن الإنسان ما يقدم على التأليف إلا هو أهل، أما الآن صار ربما يكون إيش عمل تجاري أو غير ذلك. الحاصل أنه رحمه الله تعالى تأنس بالقرب منه، فليس بالفظ ولا بالغليظ رحمه الله، وتجد في جنابه العلم والشفقة، وحتى أنه يعني يشفق على كل أحد يريد أن يتعلم. جاء السائل يسأل عن بعض مجريات الساحة، فقال له: اترك عنك هذا كله وتعال تعلم، ادرس عندنا هنا أحسن لك من الأشياء. ورأيت مرة جاء أحد الأخوة ممن يطلب العلم عنده، جاء أخوه ليأخذه من المسجد، فجاء يسلم على الشيخ يعرفه على أخوه، قال: هذا أخوي يا شيخ. قال: هذا أخوك؟ قال: ليه ما تجي تعلم عندنا؟ يدلك أنه على حرص تام في بذل العلم واشتغال الناس بالعلم. فرحمه الله رحمة واسعة. نعم. إياك. توفي عام 17 و وأربعمائة وألف عن عمر 95، توفي بالضبط في الفرنجي، أنا أذكره في الفرنجي في 25/9 96 ولا 97 لا ما تولى القضاء، تولى الإمامة والخطابة، وكانت خطبة لذيذة رحمه الله على بساطتها، وكان يعني مما يعني عرف عنه أنه يخطب قبل الزوال، لأن هذه رواية في المذهب، يخطب إذا نزل من المنبر تقام الصلاة، المساجد توا تؤذن يبي خطبه، فكان اللي عنده شغل يصلي عنده. لا ما حد يطول الشيخ، يعني محل احترام للناس يقدر، حتى أن يعني لم بعد الغزو بعد التحرير ورجوع الناس للكويت، كان الشيخ سعد العبد الله ولي عهد دولة الكويت كان يصلي عنده، وهو رحمه الله يعني يؤنس بالقرب منه رحمه الله. ما أذكر، أنا سألت مرة عن الشيخ عبد العزيز، قال أنا رأيته مرة واحدة لما جئت الرياض، قالوا إن هذا عبد العزيز بن باز، يعني كان وقتها صغير، يقول هو أكبر من الشيخ عبد العزيز، أكبر منه بقرابة يمكن 8 سنوات، قال إني رأيته في الجامع، جامع الرياض، جامع تركي التركي، وكان وقتها يعني على تقدير الشيخ أن الشيخ عبد العزيز كان عمره قرابة 22 أو 23 سنة، لكن هو معرفته في الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وله رسائل مراسلات، وكان له مراسلات يعني أسئلة فقهية جميلة جدا، يعني كان من ضمن أسئلته يسأل عن تركيب الأسنان، هل يلزم إذا ركب الإنسان أسنانه وأراد التمضمض أنه ينزع الأسنان؟ من يخطر ببالها؟ وعندي أجوبة الشيخ عبد الرحمن له بخط الشيخ عبد الرحمن، لكن في الحقيقة الدكتور وليد المنيس أحد طلابه أخرج كتاب ماتع نافع في حياة الشيخ، سماه محمد بن سليمان الجراح عالم الكويت وفقيهها وفرضيها، وتكلم عن حياته، نسبه، طلابه، شيوخه، طلابه، وشيء من مراسلاته، وشيء كذلك من يعني كتاباته ومناصحاته، وتكلم يعني عن أشياء من حياته جزاه الله خير. بلغني أن الشيخ رحمه الله في آخر حياته مرض ودخل المستشفى، بلغه أن وليد المنيس كاتب فيه كتاب، فما رضي بهذا الشيء، واستدعى وليد ونهاه عن الكتابة هذه، قال لا تكتب، ثم يعني تعذر وليد بأشياء، أراد أنه يعني يظهر فضل الشيخ، وهذا حق على الطلاب أن يظهروا فضل الشيخ، ونحن في الحقيقة نشرف بتتلمذنا عليه. فقال إن كنت ولا بد فاكتب ما سأملي عليك، كتب أنا محمد بن سليمان الجراح طالب علم وكذا. أبرى مما يكتبه، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ثم قال هذا انشره وغيره لا تنشر شيء، لكن نشره جزاه الله خير، وفي الحقيقة المقصد الفائدة، لأنه ذكر ما فيه من غير اطراء ولا يعني مدح ليس فيه رحمه الله رحمة واسعة. يعني الناس ترجع له في الفتوى، لا كان منصبه إمام وخطابه، لكن الناس يعرفون صدقه، يعني مثل ما يقول اللي يبغى الشيء اللي فيه دين صحيح يسأله. جاءه مرة رجل من التجار يسأل عن يعني بعض المعاملات، بيع أشياء من غير قبض وتحويل مصاريف وكذا، فقال للشيخ ما يجوز، فصار يعني يأخذ ويعطي مع الشيخ وكذا. قال الشيخ هذا ما هذا ربا. فقال للشيخ خلاص رحلة الأوقاف يدوروا لك فتوى. وإياه.